Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. عشرات القتلى والجرحى جراء الهجوم الدامي على كرينيك بغرب دارفور، وقتلى وجرحى في كمين مسلح لقوات التحالف ومقتل شخص في الجنينة. اعتصام في منواشل اليوم الرابع تنديدا بقتل مزارعين، ومناوي يدعو لتشكيل لجنة من الإدارات الأهلية في دارفور. قادة مسار الشرق ومجلس الإدارة الأهلية يرفضون المساس بمسار الشرق، ومجلس البجا يعلق التصعيد ل15 يوما. تزايد مضطرد في الإصابة بكورونا والحميات النزفية، والحكومة تلوح بالإغلاق الجزئي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنجا. قتل عشرات المواطنين وأصيب آخرين جراء الهجوم بالأسلحة الثقيلة والخفيفة الذي شنه مسلحون صباح الأحد على منطقة كرينيك بولاية غربي دارفور. وقال مواطنون من كرينيك أن المهاجمين حاصروا المدينة منذ صباح الباكر وشنوا هجوما بالأسلحة الثقيلة وأهرقوا معسكر أبوجة للنازحين وعدد من الأحياء الشمالية والغربية. واستمر الهجوم لساعات طويلة أمس الأحد، وغطى الدخان سماء المدينة وسط ذوي الأسلحة الثقيلة، ولم يتسنى للمواطنين حصر عدد الضحايا بسبب استمرار الهجوم، بينما نزح عدد كبير من المواطنين والنازحين بسبب الهجوم. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
هجموا صباح على الأحياء بأبويا، اتحرق غالبا أبويا من الذخيرة النارية له، والسبب بتاع المشكلة ومن بارها بي من كان في سوق، يعني ده السبب بتاع الجلال المشكلة بي عن أنه الموقف ما جيد، يعني في نجوم في إحراق لعدد من الأحياء خاصة الأحياء الشمالية والغربية، يعني الأحياء المذكورة في حي المهندين وفي حي اسم الجبل في معسكر الموضوع.
من جهة أخرى، تعرضت قوى تابعة للتحالف السوداني الذي يقوده خميس بكر ولغرب دارفور إلى كمين مسلح وهي في طريقها إلى كرينيك الأحد، وأسفر الكمين عن مقتل 3 وإصابة 10 أشخاص وتدمير عربتين والاستيلاء على 3 عربات. ولم يصدر أي تصريح رسمي من حكومة الولاية والتحالف حول الحادث حتى الآن. واتهم مواطنون منسوبين لقوات الدعم السريع بنقل المهاجمين إلى حدود كرينيك، كما اتهموا مجموعات من الدعم بالمشاركة الفعلية في الهجوم، وأوضحوا أن القوات القادمة من الجنينة قامت بتأمين المرافق الحكومية فقط ولم تساهم في تأمين المواطنين. وأشاروا إلى أن الهجوم جاء على خلفية شجار في سوق المدينة يوم السبت تطور لاشتباكات راح ضحيتها أكثر من 4 قتلى و5 جرحى. من جانبه، ناشد المدير الطبي لمستشفى كرينيك الريفي كل الكوادر الطبية بالتوجه فورا إلى مستشفى كرينيك الريفي لإسعاف الحالات المصابة نسبة لقلة الكادر الطبي بالمستشفى، فيما أشارت مصادر طبية لارتفاع كبير في عدد الجرحى. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
الناس المهاجمين دي عندهم برضو عندهم بعض الخسائر، عندهم تقريبا 3 قيادة جابوهم المزرعة، لكن الناس كرينيك ديل يبدو انهم ما جابوا دخولهم هنا بفهم في كثير، لكن في عدد من الجرحى، يعني حسب تحدث مناشره من المدير الطبي لكرينيك بانه داير يعني صحيين وكوادر صحيه انه تساعدوا فيه، لانه قال عدد المصابين كبير مناشره زي ترسلت. الخسائر ما معروف لانه لحد الان في ناس ما عرفوهم يعني حسب المعلومات.
من جهة أخرى، كشف مواطنون من الجنينة لراديو دابنجا عن مقتل شخص في الجمارك، فيما شهدت المدينة توترات وإغلاق للسوق وللمرافق الحكومية والخاصة على خلفية الهجوم على كرينيك. وأطلق مسلحون النار على القوات المرتكزة أمام مقر حكومة ولاية غرب دارفور ولازوا بالفرار، ونوهوا لاحتقان الأوضاع في الجنينة وتزايد المخاوف في انفجارها في أي لحظة، مشيرين إلى أنباء بتحرك وفد من اللجنة الأمنية في الولاية إلى كرينيك بعد اجتماعات مطولة منذ السبت عقب اندلاع الاشتباكات. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
الجنينة طبعا الوضع حاجة جيدة يعني. السوق قفل بسبب الأحداث الكريم برضه، في حارس في مواطن يعني ضرب زي ما قال عيار ناري في داخل الجنينة بتاع الجمارك.
دخل اعتصام منطقة منواشي بمحلية مرشين بولاية جنوب دارفور يوم الرابع احتجاجا على مقتل 4 أشخاص على يد مسلحين يوم الأربعاء وحالة السيولة الأمنية في المنطقة. وواصل المحتجون في إغلاق طريق نيالا الفاشر في منطقة منواشي ومرشين بجانب إغلاق الأسواق في المنطقة. ووصل إلى ساحة الاعتصام وفد من عدة محليات من بينها الملم وشنقل طوباي ومرشين، تضامنا مع مطالب المعتصمين المتمثلة في القبض على الجناح وتقديمهم للعدالة فورا وإقالة اللجنة الأمنية لمحلية مرشين وتأمين طريق نيال الفاشر ومطالب أخرى. وأضاف متحدث باسم لجنة الاعتصام في هذا الخصوص:
أنا الآن في اعتصام مفتوح ونتئي كل الشعب السوداني لإندم لاعتصامنا، واعتصامنا مفتوح وسنزل باقيون هنا لحينما تحقيق المطالب. ونحن اليوم في يومنا الرابع للاعتصام منذ يوم 2/12 واليوم يوم 5/12، الآن نحن باقيين.
وفي الخرطوم نظم ناشطون موكبا إلى مقر مجلس الوزراء والنيابة العامة تنديدا بأحداث منواشي في جنوب دارفور وكرينك بغرب دارفور. وأعلن المشاركون في الموكب تضامنهم مع اعتصام منواشي ومطالبه المتمثلة في القبض على الجناح في أحداث يوم الأربعاء وتقديمهم إلى العدالة، كما طالب السلطات بالقيام بواجبها في إيقاف نزيف الدم في جميع ولايات دارفور. وأدان المشاركون في الموكب من خلال الهتافات والشعارات المرفوعة بعدم حماية السلطات للمدنيين. وأضاف المشاركين في الموكب أثناء تلاوة المذكرة:
واحد، ضرورة القبض على الجناح في مزرعة المنواشية وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. اثنين، إقالة مدير شرطة محلية مرشين ومحاسبتها بناء على القانون. ثلاثة، ضرورة تأمين طريق الفاشر نيالة. أربعة، ضرورة تفكيك الدعم السري واستيعابها داخل الجيش. أربعة، ضرورة إصدار تلقيحات رادية للجيش في دارفور لحماية المواطنين.
نظم ناشطون الأحد وقف احتجاجي أمام مقر مجلس الوزراء وسط الخرطوم احتجاجا على الاشتباكات القبلية في أبو جبيهة بجنوب كردفان التي راح ضحيتها قتلى وجرحى. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بتدخل الدولة الفوري لوقف الصراع القبلي، وأخرى تطالب بنبذ القبلية والتعايش السلمي. وأضاف مشاركون في الوقفة في هذا الخصوص:
دي وقفة تضامنية الآن من أمام رئاسة مجلس الوزراء من أبناء أبو جبيهة اللي هم موجودين في الخرطوم تضامنا مع أهلهم، ودعوة لكل الأهل بنقول لهم يا كفاية حرب وكفاية نزيف دم. والآن هي دي الوقفة تعبيرية و قدام رئاسة مجلس الوزراء. نشكر كل الشباب اللي لبوا الوقفة دي.
قررت لجنة أمن ولاية جنوب كردفان اليوم في اجتماعها الذي عقد بأمانة الحكومة برئاسة الأستاذ موسى جبر الأمين العام للحكومة الوالي المكلف فرض حالة حظر التجوال بمحلية أبو جبيهة ابتداء من الساعة 8 مساء وحتى 5 صباحا، مع استدعاء المكونين المتنازعين من الإدارات الأهلية والأمراء والزعامات للكف عن الاقتتال وحقن الدماء. وأكد اللواء شرطة حقوق ياسر مضوي وجعالله المدير العام لشرطة الولاية مقرر لجنة الأمن في تصريح صحافي إنه لجنة الأمن ظلت في نقاط مستمر منذ اندلاع الأحداث بمحلية أبو جبيهة، وقال إنه الأحداث جاءت نتيجة لسرقة مواشي وعلى إثرها وقع الاشتباك وتدافع الفزع ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص من أطراف القبيلتين كنانة والحوازمة الأسرة وحرق بعض المنازل بحي جبرونة وقرية أبو علوان. وأكد ياسر هدوء الأحوال الأمنية وبسط السيطرة وتعزيز القوى الأمنية، مشيرا إلى أن اللجنة قررت تشكيل لجنة للتقصي والتحقق في تلك الأحداث ومعرفة الجناح وحصر الخسائر. دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي لتكوين آلية مشتركة من مكونات الإدارة الأهلية في إقليم دارفور، كما دعا خلال مخاطبته افتتاح ملتقى الإدارة الأهلية في دارفور في نيال الأحد لتكوين آلية حوار في الإقليم. ودعا الحركات الموقعة على السلام لتشكيل قيادة موحدة في دارفور لتسهيل التعامل مع لجان الأمن. وأعرب عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في رسم خارطة الطريق لاستتباب الأمن، وأعرب عن استيائه مما يجري في دارفور من صراعات، وأدان الاستنجاد بالقبائل لحسم الصراعات الفردية وحرق القرى والقتل والاغتصاب، ودعا لتكامل جهود الإدارة الأهلية مع العمل الأمني والعدلي لحسم الصراعات، كما دعا رجال الإدارة الأهلية لنشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن أخونا في حاجة لتكوين آلية مشتركة لإقليم دارفور من الإدارة الأهلية، طالما في ممثلين من كل ولاية من الولايات الخمس، نحن دائرين برضو نواقض دائرين رأس القطيع فوق رأس الهرم، مكونات الإدارة الأهلية طبعا كان بتكون من كل إقليم أو ولاية واحد أو نفرين أو خمسة أو أربعة على كيفكم، لكن لازم نكون في إدارة أهلية على مستوى الإقليم.
وقال مناوي أنه تلقى خلال زيارته الإمارات خلال الأيام الماضية وعودا بسفرة الطريق الفاشر نيالا وتأهيل مطار نيالا إلى مطار دولي، بجانب تشييد عدد 2 مستشفى كبيرة في الفاشر والجنينة واستثمارات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمنتجات الغابية. وأشار إلى زيارة وشيكة لوفد استثماري كبير من الإمارات إلى نيالا، ورأنا التنمية والخدمات باستتباب الأمن. وأضاف في هذا الخصوص:
التزم نمر واحد قالوا بربطوا لنا طريق فاشر نيالا، طلبوا مننا تعريفات المطارات، فقلنا يا أخي مطار نيالا دي مطار مركزي ومن حيث السكان والحركة التجارية وكذا، مطار نيالا دي يؤهل تبقى يبقى مطار دولي. نمر ثلاثة قالوا ممكن يعملوا لنا 2 مستشفى كبيرة، واحد في الفاشر واحد في الجنينة.
أدانت هيئة محامي دارفور بأشد الألفاظ والعبارات الانتهاكات الجسيمة المستمرة والقتل الجزافي وحرق القرى والتهجير القسري للمدنيين الأبرياء في كرينيك وكل مناطق دارفور، وطلبت الهيئة بملاحقة مرتكبي الانتهاكات والقبض عليهم والحيلولة دون إفلات من العقاب بتقديمهم إلى العدالة. وجددت الهيئة مطالبتها بنزع أسلحة الميليشيات المسلحة في كل مناطق دارفور ومساءلة قيادات الميليشيات عن جميع الجرائم المرتكبة، وحملت المسؤولية التامة للحكومتين الولائية والاتحادية من جراء انفراط الأمن وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب. اتهم مجلس الصحوة الثوري الحكومة بتدبير أحداث منواشي وكرينيك وجبل مون تنفيذا للاستحواذ على المناطق الغنية بالذهب والمعادن وصرف الأنظار عن المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري. وأوضح أحمد محمد بكر الناطق الرسمي باسم مجلس الصحوة الثوري في تصريح لراديو دبنجا أن الحكومة تسعى للمكوث في السلطة عبر السيطرة على الشعوب والقبائل، ودعا للوقوف في صلابة ضد هذه المؤامرات من قبل السلطات، وناشد لوقف الاقتتال والرجوع لصوت العقل والحكمة ومحاسبة جميع مسببي ومرتكبي الأحداث. وطلب الحكومة بالكف عن إشعال الفتن بين أبناء الوطن الواحد. وأضاف أحمد محمد بكر في هذا الخصوص:
مجلس الصحوة الثوري السوداني يدين بشدة ويستنكر كافة الأحداث القبلية الدائرة في مناطق دارفور، أبرزها جبل مون ومنواشي وكرينيك وغيرها ومناطق كردفان. إن تكرار هذه المشاكل لفترات طويلة وبنفس الأسباب لم تكن نتيجة صدفة، وإنما صنيعة مدبرة من قبل الحكومة السودانية تنفيذا لسياسة فرق تسد وصرف الأنظار لما يجري في الخرطوم من مظاهرات ومواكب رافضة للانقلاب العسكري والمنادية بالحكم المدني الديمقراطي. مجلس الصحوة الثوري السوداني يناشد ويدعو الجميع في المناطق المختلفة لوقف الاقتتال ونزيف الدم.
نقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس مجلس السيادة الفريق قول عبد الفتاح البرهان أن انتخابات 2023 ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما يشمل العسكريين وقوات الدعم السريع. من جانبه نفى مكتب رئيس مجلس السيادة في تعميم صحفي ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، وقال أن الوكالة أوردت حديثا مغايرا ومناقضا لما قاله البرهان. وأوضح أن البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية. ونشرت الوكالة تسجيلا صوتيا للمقاولة جاء فيها ما يلي:
بعد انتهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات، أعلنت حضرتك أن عدم نيتك على الترشح، ولكن هل سيسمح لافراد المكون العسكري اي من افراد المكون العسكري او الدعم السريع ان هو ينزل الانتخابات في 2023؟
في الوسيله الدستوريه قبل انتخاب سلام جوبا كان هنالك نص واضح بان كل مشارك في الفتره الانتقاليه لم يسمح له بالمشاركه في الفتره التي تليها مباشره، لكن اتفاق سلام جوبا اعطى بعض المشاركين في الفتره الانتقاليه الحق أنه يمكن أن يكون جزء من الحكومة المقبلة. إذن هنالك ضوابط تضبط هذا الأمر.
أعلنت قيادة مسار الشرق والمجلس الأعلى للإدارة الأهلية في شرق السودان في بيانين منفصلين تمسكهم بتنفيذ مسار الشرق، بينما أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيئة تعليق التصعيد لفترة 15 يوما استجابة لطلب نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو. وقال قادة مسار الشرق خالد شاويش وأسامة سعيد إن اتفاق المسار غير قابل للتنازل أو المساومة، مطالبين الحكومة الالتزام تنفيذه فورا، وحذر من توجيه الصراع في الشرق ليتحول إلى الصراع على المواطنة. من جهته قال المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان في تصريح صحفي إن تنفيذ مسار الشرق يعتبر أولوية قصوى لا تقبل التسويف أو المساومة، مؤكدا رفضه القاطع تجميد أو تعليق المسار، مؤكدا إن المواطنة المتساوية أساس للحقوق. من جهته قال المجلس الأعلى لنظارات البيج إن المهلة التي منحها للحكومة هي الفرصة الأخيرة للنقاش، مؤكدا إنه ليس طرفا في أي مبادرة لا تتضمن إلغاء مسار الشرك وتخصيص منبر تفاوضي. نفذت تشكيليات لجان المقاومة الأحد وقفات احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في السودان وسفارتي الإمارات والسودان، مطالبة بوقف التدخل السلبي في سياسات السودان الداخلية. كما نظمت التنسيقيات وعدد من الأجسام المهنية وقفات احتجاجية تدعو المواطنين للخروج في مليونية 6 ديسمبر، وحملت الوقفات صور شهداء المواكب مع بعد الانقلاب العسكري، وأكدت ضرورة إسقاط الانقلاب والاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك. اتفق المكون العسكري ومجلس الوزراء وأطراف العملية السلمية على تشكيل لجنة قانونية مشتركة للعمل على صياغة تعديلات المطلوبة على الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي. وكشفت مصادر إعلامية عن اجتماع ثلاثيا ضم البرهان وحميدتي وحمدوك ناقش القضايا الخلافية القائمة وتعديل بعض بنود الوثيقة الدستورية لتلائم الاتفاق السياسي الأخير، وتحديدا البند 1 من المادة 15 التي تلزم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية لتشكيل الحكومة. كما ناقش الاجتماع تشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة وتعيين حكام الأقاليم. نفى المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير ما تردد عن طرحه إعلانا سياسيا يمهد لاتفاق جديد مبني على الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك بتاريخ 21 نوفمبر المنصرم. وأكد المجلس في تصريح صحفي أنه ذلك يناقض موقفه المعلن بشأن الإعلان السياسي الموقع بين الدكتور حمدوك وقائد الانقلاب الجنرال البرهان، وجدد وصفه بأنه محاول لإطفاء شرعية للانقلاب واستكمال للقرارات الانقلابية المتوالية منذ 25 أكتوبر. كما أكد المجلس أنه يعمل مع المجموعات العريضة الرافضة للانقلاب من أجل مقاومته ودحره. قالت لجنة أطباء السودان أن عدد القتلى في ولاية جنوب دارفور خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بلغ 45 شخصا، وأوضحت في تقرير ميداني أن مستشفى النيال استقبل 39 حالة وفاة بالرصاص الحي، بينما استقبل مستشفى برام 5 حالة وفاة بالرصاص الحي. وأوضحت أن الظروف الأمنية والاجتماعية حالت دون وصول أعداد كبيرة من المتأثرين إلى دوائر الحصر، والعديد منهم قد تمت مواراته مضطرة من قبل السلطات والأهالي في قرى الإقليم الممتدة دون توثيق أسباب وفاته. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين عن وقفة احتجاجية يوم الأربعاء تضامنا مع إذاعة هلا 96 وإذاعة بي بي سي ومونت كارلو لليوم الأربعين. وأوضحت الشبكة أن السلطة استهدفت إذاعات الموجات القصيرة FM 4 وقوى الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي. وأدانت الشبكة استهداف المؤسسات الإعلامية المستقلة لأنها الناقلة لنبض الجماهير. لوح رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية دكتور عبد الباقي عبد القادر الزبير بالإغلاق التام للبلاد حال تنامي إصابات الكورونا، وده خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الاتحادية دكتور هيثم محمد إبراهيم المواطنين للالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والاشتراطات الصحية. من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية دكتور هيثم محمد إبراهيم على الإغلاق الجزئي للمناطق التي تظهر فيها حالات عند تزايد الانتشار، ودعا إلى زيادة السعة الاستيعابية لمراكز العزل. وكشف الوكيل أن التغطية باللقاحات حتى الآن وصلت إلى 2.8% والنسبة ضعيفة مقارنة بالدول التي تحيط بالمنطقة، لافتا أن منظمة الصحة العالمية توقعت وصول السودان إلى 20% حتى نهاية العام. من جهتها كشفت مصادر طبية في كسر عن تسجيل 19 حالة حمى نزيفية و20 حالة كورونا بجانب 237 حالة اشتباه خلال الأيام القليلة الماضية. توقفت عمليات غسيل الكلى بمركز سعد الدين محمد علي بمحلية البرجيج في الولاية الشمالية منذ السبت بسبب عدم توفر مستهلكات الغسيل. وقالت مصادر لراديو دبانج أن المركز يقدم خدمات علاجية لعدد 45 مريض، وحذرت من توقف عدد آخر من المراكز حال عدم تزويدها بالمحاليل والاحتياجات اللازمة خلال الأيام المقبلة. وناشدت المصادر وزارة الصحة الاتحادية والمركز القومي لغسيل الكلى لإدراك الأمر قبل حدوث مضاعفات للمرضى. من جهة أخرى اشتكى مواطنون في القضارف من توقف العيادات المحولة منذ أكثر من شهر بسبب إضراب الأطباء. وأضاف مواطنون من القضارف في هذا الخصوص:
نحن مواطنين ولاية القضارف بنعاني معاناة لنا شهر شديد. بنجي للمحولة كل ما نجي بيقول لنا سجلوا، بنجي الساعة 5 صباحا بنسجل، بعد ما نسجل الساعة 8-9 تجي يقول لنا امشوا الناس زي المضربين الأطباء ديل، بنمشي تاني يقول لنا تعالوا الأسبوع الجاي، تاني بنجي الأسبوع الجاي. حتى الآن نحن اليوم جينا الصباح، بعد ما جينا سجلنا من الساعة 5 صباحا وبعد الساعة 8 قالوا لنا الأطباء ديل عاملين إضراب ما بيجوا.
الخبر الأخير في النشرة: قضى حريق هائل على عدد من المنازل بقرية غرارة شمال ودبندة بولاية غربي كردفان أمس الأحد، وبلغ عدد الأسر المتضررة 60 أسرة في القرية. وقالت مصادر أن الحريق أدى إلى إتلاف كامل للمباني والمحاصيل والمواشي، وأشارت إلى أن الأسر المتضررة الآن في العراء دون مأوى، وناشدت المنظمات والمؤسسات الخيرية بتقديم العون والمساعدات للمتضررين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. وفي هذه الحلقة من ولاية غرب دارفور يسعدنا أن نستضيف واحد من منسوبي لجان المقاومة بمدينة الجنينة وناشط من مناطق جبل مون للحديث حول آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد وتفاعل الشارع بولاية غرب دارفور معه عقب التطورات الأخيرة في البلاد منها اتفاق حمدوك البرهان. في البداية حيكون معنا واحد من منسوبي لجان المقاومة بالجنينة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب شكرا. انا يعني بقول لك في البدايه صحيح احنا يعني في ولايه غرب دارفور نختلف من باقي الولايات من حيث تبعتنا في المشاكل والازمات المتكرره. بفوق لذا كله يعني الانقلاب الحدث في 25 اكتوبر الانقلاب ده يعني جعل ولايه غرب دارفور باكمله يعني هو يخرج في الشوارع ويخطف جدا هذا الانقلاب. كان كل الجماهير يعني طالعين الشوارع وكان في هنالك مواكب ليليه وبرضو وقفات احتجاجيه وايضا في مخاطبات كان على مستوى المواقع المعروفه الرسميه. الى ما جاء 30 اكتوبر كان في مليونيه كبيره جدا جدا والمليونيه ده يعني كان يعني محروسه من الثوار وبالتالي كان بسلميته كامل طلع فيلا يعني قدم رايه بالواضح للعالم اجمع رغم انه كان في تلك الزمن كان الشبكات ما موجوده الانترنت ما موجوده فاراده بتاع الشعب كان يعني قويه جدا جدا فقدرنا نحن نسير الموكب بتاع 30 اكتوبر ونجحنا فيه نجاح كبير جدا جدا رغم انه كان في نفس اللحظه في كانت يعني مطاريس كبيره من قبل يعني القوات الامنيه كان يعني حتى في احنا كنا عندنا يعني مسار بتاع كوبري الحريه انا من ضمن الناس اللي كنت في كوبري الحريه وفعلا يعني تم ضرب ذخيره هي تجاهنا يعني رغم ذلك كله الناس قدرت مشت يعني 30 اكتوبر دي كان يعني بطريقته السلميه وما حصل كان في خسائر في الارواح ولا كده لكن كان في يعني التخويف وفي رهاب وفي كان قوات كثيره يعني مشكله من دعم السريع والحركات وقوات المعروفه وكانت لاف يعني تجي تفرق الثوار تضرب بجاي وجاي ولكن قدرنا مشانا الأمر ده جانب بالنسبة للموكب بتاع 30 اكتوبر. أما برضو 13 نوفمبر برضو الولاية كلها طلعت وكان رفض تام وكان يعني الشعارات المعروفة هي كل الثوار طلعوا في الولاية يعني إذا كان الثوار ديل ناس هم مستقلين ولا إن كانت يعني جزء منهم منظمة تابعة لاتجاهات معينة الناس الشرفاء كلهم كان في الشارع وطلعوا بكميات كبيرة جدا جدا رددوا بأنه لا للانقلاب ونعم للحكم المدني وبرضو من يعني خلال يعني الشعارات كان برضو يعني بالضرورة محاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور ومحاسبتهم وتقديمهم إلى محاكم أو المحكمة الدولية الجنائية.
نعم كان في اعتقالات طيلة الفترات السابقة في اعتقالات أو إصابات
صحيح في إصابات ما موجودة لكن في 13 نوفمبر عندنا تقريبا ستة طرس ديل كلهم سوار من لجان المقاومة ستة نفر ديل تم اعتقالهم.
طيب والآن أيوة. يعني الشارع الآن بيقول شنو خاصة بعد اتفاق حمدوك البرهان
الآن كل الجمهور الشعب الموجود الشعب الصائر الحر الشرفاء الموجودين باستثناء الناس النظام البائد كل الشرفاء وهم الأغلبية وهم الأكثرية بينادوا بأنه لا شراكة ولا تفاوت الحكم لابد يرجع حكم للمدنيين وصحيح إحنا متابعين رغم أنه يعني إحنا أقصى غرب ولاية أقصى غرب لكن متابعين ومتضامنين ما كل الجدول التلا يوم أمس الجدول الآن الولاية كلها مؤيدة وكل الثوار جاهزين جدا جدا بأنه يشاركوا في الجدول ده حتى يتحقق شنو الحكم المدني ويعني الشارع رافض تماما أي انقلاب أو مشاركة أو الاتفاق اللي تم بين حمدوك وبرهان يعني رغم أنه صحيح ممكن يقدم جانب معين ولكن الحم الأكبر نحن عندنا في الشارع هو الأمل نحن من أجله طالعين في الشارع وكل الثوار موجودين في الشارع بينادوا فيه اللي هو لا شراكة يعني الشراكة دي نحن ما دايرين الحكم المدني ودي صوت الشارع يعني الشارع صوته كده والكلام ده بحدد لنا المواكب أيام الجاية على حسب الجدول طبعا الولاية بكون يعني مسائد وبالتالي بنادي بأنه لا شراكة ولا يعني تفاوت لابد يرجع حكم مدني تعلم الأسكر مدتهم انتهى لابد يرجع لسكناتهم والحكم يرجع يكون مدني.
طيب يعني يمكن دارفور من الأقاليم اللي عندها وضعية خاصة بالذات فيما يتعلق باتفاق سلام جوبا زي ما شفنا أنه في عدد مقدر من الحركات التابعة لدارفور وقعت على اتفاق سلام جوبا والآن هم في اتجاه مع العسكر كيف ناس دارفور الآن بينظروا لهذا الجانب؟
والله للأسف الشديد طبعا الصحيح إحنا كنا يعني ولا زال مظلومين. يعني الشعب الدارفوري أكثر شعب ظلما معروف على امتداد هذا البلد كله. صحيح إحنا كنا عملنا كانت أملنا أكبر في الحركات وكنا بنلتف حوله بأنهم الذين ممكن ينادوا أن حقوقنا ويطالبوا أن كل حقوق المظلومة ويطالبوا أن قضيتنا أو ينسبوا القضية بمزقة حقيقية حتى يحققوا أحلامنا. لكن للأسف الشديد الآن نحن في صدمة من حركات اللي هو وقعت السلام وأصبحت تبايع الأسكر وتجيف في جانب الأسكر وتجهل. حتى إحنا مستغربين كون مثلا الحركات المسلحة جات الليلة تمشي يعني هي تتفق أو تجيف في جانب الأسكري وتدعم الجانب الأسكري ضد الجانب المدني والقضية اللي هو مطروحة في الساحة معروفة الساحة السودانية موجودة الماشي فيه. حتى الآن نحن في المعسكرات فقدنا كل الثقة. ما عندنا ثقة تجاه أي حركات. كل الحركات جات خاصة نحن في الولاية هنا ولاية غرب دارفور الحركات الوقاية السلام نحن الحركات الآن ما بيمثلنا وعندنا رأي واضح جدا جدا ومهما كانت ومهما يكون ما بتمثلنا. والحاجة اللي هم طبعا الطلاء والعمله إحنا ما بنعتبرها من أجل مصالحهم فقط. إحنا نعتبرها بأنه هي بيعة القضية بتاعنا قضية اللي هو المعروف العالم كله أجمع بيعرفه. أصبح الآن هم يتاجرون بالقضية ده ويستخدموا ثقتنا وبالتالي الآن الولاية رافض كل الحاجات دي اللي هو اتجرى فيها الحركات اللي هو وقعت السلام والآن أصبحت يعني نسيت قضية دارفور وقضية بتمعاناة الناس الموجودين في المعسكرات الناس اللي قاعدين في معسكرة النزوح واللجوء اليتامى والأرامل والناس اللي فقدوا الأبوين وكل المعاناة الموجودة نسوا. بالتالي سلكوا طريقهم الآخر اللي هو يحفز على تنافسوا في الكراسي والمقاعد وبالتالي لا يهمهم دماء البلد ده. الآن اليوم من الليلة إحنا لما ننظر الجانب الأمني في الولاية يعني ما في أصلا يعني حاجات كده بتشبه وبتليق بالإنسان يعيش يعني في ظل وجود الحركات. فقدنا الثقة بالمناسبة بالواضح كده والشعب كله فاقد الثقة تجاه الحركات. حتى كنا في الماضي يعني لما نكون عندنا مواكب أو لما نكون عندنا يعني أي عمل ثوري كانت الحركات تشارك معنا ترفع حتى ممكن رايات أو كده. لكن منذ الانقلاب حتى يومنا الليلة كل المواكب تطلع على مستوى الولاية ده ما في حركة من الحركات تبتدي تشارك له لا عداو إلا حركات الموقع السلام وبعض الحركات اللي وقعت هي برضو حركات شريفة لازال كلمتها هي موجودة ومدامنة مع القضية المعروفة بالبلد ده.
شكرا لك ومنها ننتقل لضيفنا الثاني من جبل مون. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
طيب في الإطار العام طبعا يعني الحمد لله الحاصل طبعا على أرض الواقع زي التغييرات الحاصلة من 25 والأحداث المتوالية والمتواترة وكل الناس شاهدين على أرض الواقع ولجان المقاومة دوره الكبير ورده في ثلاثة لحظات المعروفة مع بعض اتفاقية بتاع البرهان ومدوك ودي الحاجة الحاصلة على الأرض. ويهندل طبعا الناس كلها طبعا العالم قاعد تشاهد إنه على الأرض يعني الرد التام للاتفاقية الصناعية الحقيقية حصلة وده ما قاعد يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني. يمكن حصل تغييرات جديدة خاصة إيقاف لكثير من اللجانات خاصة حتى بجانب التسير على الأرض بالإضافة للمؤسسات المختلفة طبعا الإحلال والإحلال والحاجات الحاصلة وإعادة تمكين للنظام البائد وده الكلام الموجود على الأرض. أما في الإطار الأمني من يوم 25 أكتوبر اليوم الليلة يمكن حصل حاجات كثيرة جدا جدا للمتظاهرين وغير امتدادا آخر أحداث حصل من يوم 17 ل 19 نوفمبر والأحداث الحاصلة في محلية جبل مون. في جبل مون في الميليشيات المسلحة نظامهم لهم يعني قايم بهم يوم 2003 اليوم الليلة السيناريو بدأ من يوم 25 مباشرة استغلوا الفرصة مباشرة وامتدوا بعملية بتاع قتل وتحجير بتاع مواطنين الأسر في محلية جبل مون. والحاصل الآن في يوم 17 هجموا على المواطنين في قرية اسمه كورو كورو بعد ذلك يمكن قتلوا أكثر من 5 فرد. بعد ذلك تالي يوم مباشر يوم 18 و19 الهجوم ممتدة بآليات وعربات، يمكن حتى في بعض العربات زي ما انتوا لو شايفينه بعض العربات حكومية يمكن بصورة واضحة، وده الكلام اللي كان كلم عنه حتى أمير بتاع المسيرية عموما، وده الكلام الحاصل للأرض قدت جهة معينة إنه ياخذ الناس جو ويمكن ارتكبوا الجرائم على الأرض. في لنا العربات كان فيه ودوشكات وفوقه يعني الجناين وفوقه يعني عدد من الأسلحة الثقيلة. بعد ذلك في أكثر من 12 قرية ده حرق كامل، بعد ذلك امتد في كثير من القرى الموجودة في جبل مون بصورة عامة وفي المناطق الواقعة بغرب جبل مون، وديل القرى لكن فوق الأغلبية العظمى مسيرية جبل.
المشكلة بتاع الصراع شنو أصلا؟ بداية الصراع في شنو؟ في مشكلة بتاع أرض ولا في مشكلة بتاع مزارعين رعاء ولا المشكلة شنو؟
المسألة الحاصل يمكن في محل جبل مون، لكن الناس كثير حتى الجهات الرسمية قاعدة تختزل الموضوع في إطار بتاع رأي ومزارع رأي ومزارع زي الكلام التدليل اللي قاعد يحصل في الفترات الماضية. الحاجة الثانية برضو فريقات مع فريقات، أنا أعتقد إنه ده مجرد تدليل. الموضوع الحاصل في جبل مون يمكن موضوع بتاع أرض وموارد، ده الحاجة الحاصل الجينوسايد الحاصل في دارفور عموما كان ما موضوع بتاع مزارعين ورعاة، لا في جينوسايد حاصل في الفترة ده كله. ليه؟ لأنه العملية بتاع تحجير، فما ممكن أنت إذا كان حتى في سرقة ولا في موضوع بتاع مزارعين فما ممكن أنت تجي تحرق الأرض وتقتل المواطن وتحجره. بعد ذلك تقول إنه موضوع بتاع مواطن يعني موضوع عادي جدا يحصل في الكلام اللي يقوله والي غرب دارفور ولا حتى حاكم مقيم دارفور المكلف إنه يا أخي الموضوع ده موضوع بتاع ديات، يعني مبسطين الموضوع بصورة كبير جدا. الإضافة حتى في مناطق بتاع جبل مون حسب إلمامنا بصورة عامة إنه ما في أي قنوات بتاع اتصال، لا في شبكة، لا في أي حاجة على سبيل أنت تقدر تشيل معلومات أو يرفعوا ناس الأرض يعني الحاجات اللي قاعد يحصل جنوسايد اللي قاعد يحصل هناك. لا في تماما إنه في تعتيم إعلاني كامل، حتى الجهات الرسمية على مستوى الدولة ما قاعد ياخذ الموضوع في معقول الجد. ليه؟ لأنه منطقة بتاع جبل مون منطقة استراتيجية خالصة، لأنه منطقة فيه موارد بشقيه يعني الحيواني والنباتي ده في إطار، والموارد الغير مجددة مثل في الذهب. حتى استغل الفرصة مع يوم 25 مباشرة معناته خلاص أنه نقدر نمرر الأجندة بتاعنا، وده الحاجة اللي حصل عملية بتاع جينوسايد معناته عملية بتاع قتل وإحراق وسلب ونهب. حتى يكون في عملية بتاع تحجير للناس اللي يكون في الدولة المجاورة في تشات، ولا يكون عملية بتاع تشتيت، بعد ذلك يكون في استيلاء على الأرض في ما يتمثل بالزراعة وال أراضي القصبة بالإضافة لمواد الذهب واليورانيوم والحاجات القاية تحصل للحاجة الحاصلة على الأرض في جبل مون بصورة عامة.
شكرا للضيفين الشاركونا خلال حلقة اليوم من برنامج صوت الولايات من مدينة الجنينة ومناطق جبل مون بولاية غربي دارفور، وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا،
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة ذاتها كلها أساتذة كلها حركة تفتقد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
منين ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمثل الناس الكبار وبينتجرين في نفس الشيء القديم، يعني إبدأ يا أخي خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من الشباب والناشطين في منظمات المجتمع المدني عشان ما نسمع رأيهم حول دور المجتمع الدولي والإقليمي في الشأن السوداني عقب قرارات 25 أكتوبر الإنقلابية وما تلاها من اتفاق هامدوك البرهان، حيث أظهر المجتمع الدولي دعمه للثورة ووقوفه مع الشارع قبل 25 أكتوبر، والآن أيد اتفاق هامدوك البرهان الذي يرفضه الشارع ويراه إنه بني على القرارات الإنقلابية. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا الأستاذ الضو عبدالله المنسق العام للمنصة السودانية لمناصرة قضايا الشباب. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلامك شنو؟
في البدء نترحم على شهداء الثورات السودانية على مر التاريخ، وتحديدا شهداء ثورة ديسمبر وتحديدا الشهداء الذين سقطوا في ما بعد 25 أكتوبر وما زالوا يتساقطون. نأمل أنه ربنا تقبلهم وعاجل الشفاء للجرحى وأيضا عودة آمنة للمفقودين، ما زال لدينا أمل كبير في عودتهم. فيما يلي سؤالك بخصوص دور المجتمع الدولي، الثورة السودانية اللي قامت هي ثورة عند أهداف واضحة جدا، الأهداف اللي عندها علاقة بالحرية والسلام والعدالة، والثورة بتهدف لتأسيس دولة جديدة، سودان جديد مبني على قيم الحرية والسلام والعدالة، مبني على قيم تداول السلم للسلطة، مبني على إدارة الدولة من خلال نظام سياسي تحدد فيها كل الأدوار وفقا للمواثيق والدساتير والقوانين اللي بتنظم أدوار الجهات المختلفة، إذا كان المؤسسات المدنية، المؤسسات العسكرية بتنوع المختلف، حتى القطاع الخاص والمجتمع المدني. فبالتالي الثورة السودانية بتهدف لتأطير هذا المشروع، مشروع الدولة السودانية اللي بتتقاطع مع كل القيم تاعت الانقلابات وقيم الدكتاتورية وكذا. بالتالي بالنسبة لنا ما حدث في 25 أكتوبر بصريح العبارة هو انقلاب على ما تم التوافق عليه من ضمن الوثيقة الدستورية المنصة على أهداف واضحة جدا بتضي على تحول ديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية، وتبنت على شراكة يعني بين المكون العسكري والمكون المدني. فما حدث في 25 أكتوبر يعتبر أنه استحواذ من المكون العسكري على المشهد الانتقالي، ويعتبر أنه هو إجراءات أحادية بتتنافى مع مبدأ الشراكة، بتتنافى مع طموحات السودانيين في تأسيس دولة ديمقراطية مدنية تكون للمؤسسة العسكرية أدوار واضحة ومتفق عليها بعيدا عن التدخل في الشأن السياسي. فبالتالي وقوف المجتمع الدولي وتأييده لما تم بين البرهان وحمدوك بالنسبة لنا هو قصور عن فهم تطلعات السودانيين يتطلعون، وتحديدا الشباب السوداني يتطلع لدولة مدنية فيها أدوار واضحة لكل المؤسسات، ليس فيها احتكار للسلطة من جانب المكون العسكري وكذا. الجانب الثاني، الثورة السودانية بتتكلم عن تأسيس جديد مبني على مؤسسات، مبني على أفكار، مبني على قيم. فبالتالي ادعاء أنه حمدوك هو بيعبر عن الثورة السودانية وبيعبر عن فكرة الدولة المدنية هو برضو تصور قاصر جدا. والدليل على ذلك رغم توقيع الاتفاق في 21 نوفمبر ما زال الشارع يخرج باستمرار في مواكب سلمية رافضة للاتفاق، باعتبار أنه ما تم هو شرعنة للإجراءات التمت في 25 نوفمبر. الجانب الأخير بالنسبة لنا المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، إحنا بنسعى من خلال الثورة السودانية في تأسيس شراكة مبنية على مصالح متبادلة. هناك من يدعمون الإجراءات التمت لمصالح هنا وهناك مع المكونات الموجودة، لكن إحنا نطمح لعلاقات ودية مع كل شعب العالم مبنية على إرادة السودانيين. إرادة السودانيين بتحفظ لتأسيس دولة جديدة، ما تم هو رد عن هذا الطموح. فبالتالي المجتمع الدولي بالنسبة لنا مصلحته في أنه يدعم إرادة السودان، يدعم الحراك السلمي، وبعد ذلك يأسس علاقة بين دولة بتعبر عن إرادتها ويكون في تبادل بعض مصالح مشتركة. فهناك من يدعمون التحول الحالي أو الرد الحصري لمصالح اقتصادية هنا وهناك، هناك ناس بيخافوا برضو من يعني نجاح الثورات في الإقليم اللي احنا موجودين فيه. الثورة السودانية لا تود أن تصدر ثورتها لأي دولة من الدول، أي دولة شعوبها قادرين أن يحددوا مصيره. لكن التدخل في الشأن السوداني لمحاولة فرض مشروع اللي هو عنده علاقة بنموذج محدد للإقليم أن يكون فيها أنظمة ديكتاتورية، أنظمة محتكرة لكل السلطات الاقتصادية وكذا، هذا الأمر يتنافى مع قيم الثورة السودانية، والشعب السوداني قادر على إفشال هذا المشروع.
أستاذ الضو، يعني هل هذا المسلك للمجتمع الدولي عقب التطورات الأخيرة يمكن أن يؤدي إلى تغيير نظرة الشباب في السودان تجاه المجتمع الدولي والتعاطي معه؟
بالتأكيد الدعم الكبير اللي وجده الاتفاق السياسي بين حمدوك وبرهان بالنسبة لنا هو شرعنا للانقلاب، وبالنسبة لنا إنه هو يعني ضد إرادة السودانيين. الآن المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي متابع الحراك السلمي والرافض لكل الخطوات التمت. بالتالي عدم الاستجابة لإرادة السودانيين وعدم التجاوب مع والإصرار على دعم الاتفاق وباعتباره أنه هو يعني عودة للدولة المدنية أو كذا هو بالنسبة لنا رسالة سلبة من المجتمع الدولي، وبرضه بتنافى مع قيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحتى احترام إرادة الشعوب. بالتالي ده بيأثر حتى مستقبلا إذا الأمر ده استمر بهذا الطريقة، أن المجتمع الدولي ما راجع حساباته وما وقف مع الثورة السودانية والثورة السلمية، بالتأكيد ده حيكون عنده مؤشرات مستقبلا تكون ما إيجابية. يعني
هل من رسالة أخيرة أستاذ الضوء؟
شكرا جزيلا أستاذ لنين. وإن كان من هناك رسالة أخيرة للمجتمع الدولي، أفتكر أنه مصلحة المجتمع الدولي في سودان مستقر، سودان ديمقراطي تتحقق فيه قيم السلام والاستقرار. بالتالي ده بيضمن أنه يكون في تبادل للمنافع، السودان بيمتلك موارد مختلفة، العالم حاجة لهذا العمل. بالتالي احنا نريد حتى الاستثمارات والتعاون يكون لمصلحة السودانيين، ما يكون لمصلحة فئات محددة تستحوذ على الثروات ويتم تصديرها بصورة غير وفقا لمصالح ضيقة. احنا دارين ثروات السودانيين يستفيدوا منه السودانيين وفقا لتبادل بين المؤسسات اللي بتعبر عن إرادة السودانيين.
شكرا لك أستاذ الضوء عبد الله قردوت المنسق العام للمنصة السودانية لمناصرة قضايا الشباب. والآن ننتقل إلى الناشطة فاطمة أسامة من الخرطوم ونسمع رايا. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
أول حاجة أنا شاكر جدا لراديو دبنجا إنه بتيح الفرصة للشباب إنهم يعبروا عن آرائهم، بيفتح لهم منصات هي ما متوفرة لهم بشكل كبير في خلال حراكهم الحافظ. فعايز أبدأ أول شيء بشكل الغرارات الانقلابية صدرت في 25 أكتوبر بعد الشراكة اللي كانت موجودة في السودان بين العساكر وبين قوى الإعلان الحرية والتغيير. الشعب كان قادر يصبر على فترة انتقالية، عارف أنه نهايتها حتكون انتخابات مع مرور السودان أصلا بالعديد من الفترات اللي بيحكم فيها العسكر. فلما جاء الانقلاب ده كان الغرارات الانقلابية دي جات وقعد على السودانيين، وصلت لهم الفهم القاعد ومرسخ عندهم من وصاية المؤسسة العسكرية على الشكل العملية السياسية في السودان. دي كان حاجة مرفوضة تماما مننا كشعب سوداني وكشباب على وجه الخصوص، لأنه إحنا بنعاين لبعد ثورة ديسمبر 2018 على إنه إحنا الجيل اللي تحتم علينا مقاطعة الانقلابات ورفضها، وعشان نقدر نزيل الفهم المغلوط الموجود في رؤوس السودانيين عن إنه العساكر هم اللي حيقدروا يصلحوا وضع البلد. فبعد كان عندنا باور أو قوة قوية جدا بدكتور عبد الله حمدوك، وكل السياسيين تم اعتقالهم من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والنشطاء الآخرين. لكن أنا بقدر أسمي إنه اتفاق برهان حمدوك هو كان خذلان كبير جدا للشعب السوداني. الشعب السوداني اطلع في مسيرات متواصلة القدر يكسر حاجز الخوف بعد الإجراءات الانقلابية ل 25 أكتوبر، وقدر يواجه آلة القمع طلعت ضده من القوات الأمنية في مواكب متتالية. الشارع كان في شكل بتاع حراك، في انقطاع بتاع إنترنت، في انقطاع بتاع حتى مكالمات هاتفية ما كانت موجودة في السودان. فالشعب ده من غير ما يتفق هو كله كان مجمع على إنه رافض للقرارات الانقلابية دي. في النهاية نحن أصرينا على قرارنا كشباب وبقينا نتواصل مع بعض بكل الطرق الممكنة وحتى الما ممكنة ذاتا عشان نقدر نكون في الشارع ونرفض الانقلاب ده، ونقدر نرسخ قدرتنا على إنه ما أي فترة انتقالية تجي بعدها عساكر يجوا ينطوا لنا في الحكم ويغوضوا النظام الدستوري. في النهاية دي كانت الحاجة الوحيدة إن إحنا بنتمسك بها، رغم إنه كان في سخط عام على الوضع في خلال السنتين الفاتوا، إلا إنه في النهاية الوضع إحنا ارتضينا بالوضع ده لأنه في النهاية إحنا عندنا وثيقة دستورية حتوصلنا لشكل بتاع انتقال حقيقي بعدها تجي انتخابات حرة نزيهة يعيش فيها السودانيين باللي بيحلموا به. بعد ذلك ممكن نجي على المجتمع الدولي وتقبله للاتفاق السياسي عبد الله حمدوك وبرهان. الاتفاق السياسي ده زي ما قلت قبل شوية إنه إحنا كنا رافضين للاتفاق ده، هو كان بيعبر عن خذلان كبير لنا. لو الناس شافت في المواكب كانت في مليونية طالعة في الغصر في نفس يوم توقيع الاتفاق، هي مليونية كانت رافضة، بعد توقيع الاتفاق الناس كانت في الشوارع بتبكي حزنا على الحاضر، لكن ابدا ما رجعت، حزينه لكن ما يأست من ان هي حتواصل مسير هذا. والبدلين على كده على انه بعد يوم 21 نوفمبر بعد توقيع الاتفاق السياسي ما زالت الشوارع تضج بالجماهير وبالشباب الرافضين حتى للاتفاق السياسي، لانه حمدوك ما كان مجرد شخص، احنا ما داعمين شخص، احنا بندعم في شكل بتاع حكومه مدنيه، في شكل بتاع مؤسسات مدنيه. حتى حمدوك لما رجع هو رجع متنازل عن كافه الشروط اللي بيحلم بها الشعب السوداني. احنا حاليا بنتكلم عن لا تفاوض لا مساومه ولا شرعيه. حمدوك بقبوله لهذا الاتفاق هو شرع عن الانقلاب ووافق عليه، وهو حاليا رئيس وزراء السلطه الانقلابيه وليس رئيس وزراء الحكومه الانتقاليه، ده في نظرنا احنا كشباب. لما نجي نعاين المجتمع الدولي، ترحيب المجتمع الدولي بالشكل بتاع الاتفاق ده هو برضه مرفوض بالنسبه لنا. طبعا احنا كشباب ما بيروح من بالنا انه احنا بنعاين للمجتمع الدولي كهو بيعاين لمصالحه، ودي ما حاجه مرفوضه بالنسبه لنا، احنا فاهمين الحاجه دي ممكن تكون عامله كيف، لكن في النهايه رفضنا الموجود في الشارع في مليونيه 21 ومليونيه 25 وثلاثه امبارح مليونيه 30 نوفمبر هي مليونيات رافضه للاتفاق السياسي بين عبد الله حمدوك. ويجب على المجتمع الدولي ان يعي جيدا انه اراده الشعب السوداني عامله كيف، انه اراده الشعب السوداني ضد الاتفاق السياسي وضد العساكر وضد الرجوع لمعسكر الانقلابات مره اخرى. احنا رافضين تماما لشكل الاتفاق السياسي، وندعو المجتمع الدولي انه يلتفت للشارع السوداني ويعاين لكميه القمع اللي بتمارسه القوات الامنيه، ما زالت بتمارسه في المواكب من استخدام الغاز المسيل للدموع بطريقه مفرطه، من الحالات بتاعه الاغماء اللي بتحصل اثناء المواكب، من الاشخاص اللي بتبتر يديهم من استخدام القنابل الصوتيه بتنفجر في يد الزول اول ما يهمش او اي حاجه يعني، واصابات عديده واستخدام للرصاص، دي كل تصرفات مرفوضه مننا. نحن لا تماما بمرامى مثلث الشرق ودول الغرب والمصالح المتقاطعه، في النهايه نحن ما بننفصل عن العالم، احنا جزء من العالم، جزء من الدول الاقليميه وجزء من العالم الدولي ككل، لكن مفروض الدول دي تشوف الشعب السوداني إرادته الحقيقية شنو، لأنه إرادة الشعب لا تهزم ولن تهزم. نحن مواصلين في طريقنا كلجان مقاومة كشباب في السودان على أنه نحن نصل لقضيتنا الرئيسية، على أنه نحن نصل لإسقاط المجلس الإنقلابي ولإسقاط القرارات الإنقلابية والرجوع إلى مسيرة ديمقراطية انتقالية تصل بيننا لبر الأمان.
طيب أستاذة فاطمة، ما رؤيتكم كشباب تجاه الدول التي ساهمت في خلق هذا الواقع الجديد في السودان؟
طيب نحن رؤيتنا للدول دي إذا إحنا نرى جيدا أن الدول دي بتخدم مصالحها، لكن ده ما بيتقاطع أبدا مع أنه إحنا البيجيف معانا في مصلحتنا نحن ما بنابعه، إحنا دول هي بتنادي بمصلحتها فقط هي مرفوضة بالنسبة لنا، وإحنا لا يمكن نوقف معها. إذا أنا صح لي التعبير بأني أضرب أمثلة بأسامي دول يعني، فأنا ممكن أقول إنه إحنا ضد مصر، ضد روسيا، ضد الصين، ضد أي دولة هي مصرة على خلق نظام عسكري في السودان ليخدم فقط مصالحها هي، مرفوض بالنسبة لنا. وما غايب علينا تماما الوجود الأجنبي الكان في السودان خلال فترة الانقلاب الأولى، والمستشارين للمؤسسة العسكرية ولقائد الجيش ولنائبه، ده كله هو ما غايب علينا، موجود بالنسبة لنا، لكن إحنا ما حنرفض المجتمع الدولي، ما حنقول له انت امشي مننا ما عايزينك، في النهاية انت ما قاعد في العالم ده براك، انت جزء من المجتمع الدولي ده، لكن ما يخدم مصالحنا نحن معاه يعني، مصلحتنا احنا حاليا ان احنا نسقط الانقلاب.
طيب استاذة فاطمة، هل هذه الخطوة من المجتمع الدولي يمكن ان يثير الشكوك حول مصداقيته في حديثه عن الديمقراطية والوقوف الى جانبها؟
طيب يا سيدي العزيز، ليس كل ما يقال يفعل، سياسة تعلمنا انه ما يقال، ما انت ما حتجيني تجيب قدامي تقول لي انا داير اجيب لك عساكر، لازم تنمق لي الكلام ده بطريقة توصلني انا لان انا اقتنع بالحاجة اللي انت بتقول فيها. لكن نحن كسودانيين رافضين تماما الشكل بتاع الوصاية حتى من المجتمع الدولي، في النهاية رافضين تماما للوصاية من المجتمع الدولي، ورافضين لشكل الوصاية يعني بالضبط كده المربوط بمصالحها الشخصية. إذا هي الدولة من الغرب، من الدول الغربية، بتجي بتوضح لي إن هي تدعم الديمقراطية وتدعم المسار الانتقال الديمقراطي، وأنا أعلم جيدا ما داخل النوايا أنا ده بالنسبة لي الحاجة المصلية، أنا بعين الحاجة الحقيقية. النهاية لما أحتاج أحلل الموقف بعين للمبادئ والقيم وبعين للمصلحة المادية.
شكرا لجميع الضيوف شاركونا في حلقة اليوم في برنامج قضايا الشباب، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر 2021. عشرات القتلى والجرحى جراء الهجوم الدامي على كلينيك بغرب دارفور، وقتلى وجرحى في كمين مسلح لقوات التحالف، ومقتل شخص في الجنينة. اعتصام في مونوشيه لليوم الرابع تنديدا بقتل مزارعين، ومناوي يدعو لتشكيل لجنة من الإدارات الأهلية في دارفور. قادة مسار الشرق ومجلس الإدارة الأهلية يرفضون المساس بمسار الشرق، ومجلس البيجا يعلق التصعيد ل15 يوما. تزايد مضطرد في الإصابات بكورونا والحميات النزفية، والحكومة تلوح بالإقلاق الجزئي. وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء وسط الخرطوم احتجاجا على الاشتباكات القبلية في أبو جبيهة بجنوب كردفان، والتي راح ضحيتها قتلى وجرحى، والمحتجون يطالبون الدولة بالتدخل الفوري. توقف عمليات غسيل الكلى بمركز سعد الدين محمد علي بمحلية البرجيك بالولاية الشمالية بسبب عدم توفر مستهلكات الغسيل، ومواطنون بالقضارف يشتكون من توقف العيادات المحولة بسبب إضراب الأطباء. حريق هائل يلتهم عدد من المنازل شمال ودبندا بولاية غرب كردفان، ويبلغ عدد الأسر المتضررة حوالي 60 أسرة، وإتلاف لعدد من المباني والمحاصيل والمواشي. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.